لم يكن مبالغا طفل غزة محمد الشاعر الصغير حينما كتب في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان: جاء معلمنا يعطينا درسا بحقوق الإنسان، إن المنهج يا أولادي سهل وبسيط للغاية، لا يحتاج إلى توضيح، لا يحتاج إلى تفسير، واسمع يا ولد العنوان: من حقك أن تتعلم، أن تتبسم، أن تتقدم. زوبعة التفكير غزتني، جعلتني أسقط في الحيرة: يا أستاذ إني لا أفهم ما تعني، هل تقصد أني إنسان؟ حريتنا في فلسطين طير مكلوم بجناحه، وحصار من كل مكان، والأسرى يقتلهم قيد والبعد وقهر السجان. وتقول حقوق الإنسان، لكن الطفل أكد أيضا بنفسه حينما قال في قصيدة أخرى: لأنهم هم وإن كانوا يقاسون من ويلات الألم، فمنهم ومن بينهم وفي عقولهم وبين هؤلاء الناشئة يولد الأمل من بعد هذا الألم، حينما قال: وإني ما عشقت الشعر إلا لأجل هواك فاحتضني جنوني، أي القدس. بدون مقدمات بادئة ذي بدء، أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة وفي مساء جديد من ليالي الملف. في هذا المساء، مساء خاص في هذه الحلقة، دكتور محمد مرحب بك في هذه الحلقة.
أهلا وسهلا.
وتأتي مع ظروف تعيشها الأمة الإسلامية، وتنتقل من سيء إلى أسوأ، من واقع مرير إلى واقع أمر في هذه الظروف القاسية. نعم. على أمتنا في العالم الإسلامي.
نعم
دكتور. ترامب يوقع اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على الجولان المحتلة، من بعدها قصف غزة، إقبال على الانتخابات في الأراضي، أو عفوا في لدى الكيان الصهيوني في 9 أبريل المقبل. وسط هذه الظروف دكتور، ما زال القصف مستمر، كيف يمكن الآن أن نقرأ وأن نحلل ذلك على أرض الواقع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، دعني أقول لك وللمشاهدين جميعا الآن، وإن القلب يتفطر مما يجري.
نعم.
فضلا عن الجرح العميق في الكرامة الإسلامية، أقول لك إن الصراع ما بدأ مع المسلمين الآن، لا أقول مع الفلسطينيين، ما بدأ مع المسلمين الآن، لكن صراع اليهود بدأ مع النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول أعظم، فإنه استطاع صلى الله عليه وسلم بصدقه وما هو عليه وبثباته أن ينتصر على مكائد اليهود وعلى مخططات اليهود وعلى كيد اليهود وعلى تدبير اليهود، فهزمهم في كل موطن وطهر المدينة من رجسهم. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم رفعوا راية التوحيد عالية خفاقة في شبه الجزيرة العربية، حتى طردوا الذين دخلوا إليها وليسوا من أهلها مرة ثانية. أثبت التاريخ أن العبرانيين لم يكونوا يوما ما من سكان الجزيرة العربية، لكنهم قدموا من بلاد الشام إلى الجزيرة العربية.
هذا بنظرة تاريخية قديمة،
بنظرة تاريخية.
نعم.
ولذلك تم طردهم وطهرت منهم الديار والأقطار والأمصار.
نعم.
لكن بالنسبة لما نحن فيه الآن، فإن الصراع مع الصهاينة، لا أقيد باليهود، بدأ منذ أكثر من 60 عاما. دعني أقول، وقد غابت شمس الشريعة الإسلامية عن الأقطار والأمصار، وغاب العدل عن الديار.
نعم.
وظهر الرويبضح، وصدق الكاذب، وكذب الصادق، وخون الأمين، وأتمن الخائن. فمن أسرة صهيونية في الأرض الفلسطينية جاء إليها شواذ من كل مكان، فتكونت عصابات. استطاعت هذه العصابات من خلال الدعم من روسيا ومن أمريكا ومن تشيكوسلوفاكيا ومن غير هذه البلدان في هذه الآونة أن تحطم الكرامة الإنسانية للعرب في هذا التوقيت.
لكن بطبيعة الحال هذا لم يحدث إلا في وقت غاب فيه العرب.
أحسنت،
بارك الله فيكم.
بل غاب فيه الإسلام عن أرض الواقع. لا أحكم بكفر أبدا معاذ الله،
نعم،
لكن الإسلام كان مذبذب، كان مذبذبا،
نعم.
دعني أقول لك، ولذلك لما جاءت الحروب مع الصهاينة، إما صفقات لأسلحة فاسدة في مواجهة هؤلاء، وبدلا من أن نقتل المعتدين قتلنا أنفسنا،
نعم،
وبدلا من أن نحرر الأرض المقدسة وأرض فلسطين أخذوها وأخذوا أراضينا،
نعم.
ولذلك كان على العرب أن ينظروا لماذا تلك الهزائم المتتاليات،
نعم.
والنبي أخبرنا
صلى الله عليه وسلم
أن الصراع مستمر، وكذب من قال إن هناك سلام أو من الممكن أن يحدث سلام، كذب. فإن النبي قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر ووراء الشجر وفي رواية وخلف الجدار إلى آخره، فينادي الحجر وينادي الشجر يا مسلم، مش يا مسلم بس، يا عبد الله، وده الشاهد الذي حقق العبودية لله، يا عبد الله تعالى، فإن ورائي يهوديا تعالى فاقتله. ينطق الحجر وينطق الشجر لصدق الموحدين. انظر، ولذلك فإن هذه الجلسات على الطاولات والمؤتمرات وكذا ما هي إلا ستار وغطاء شرعي لأخذ الأرض المقدسة والأرض الفلسطينية لهؤلاء. أعظم دليل على ذلك، أئتني بأثارة من دليل حينما قالت أمريكا أنها هي الراعية لهذا السلام. ليست الراعية على الإطلاق، بل هي في مقدمة الصف اليهودي، هم اليهود.
والاعتراض دكتور بات أو أصبح العداء صريحا، يعني
دعني أقول
مرحلة يعني تمرير القرارات أعتقد أنها مرحلة مضت منذ عقود.
القضية
يعني
لم تقف على الفيتو،
نعم.
اليهود يقتلونك بالسلاح الأمريكي، اليهود يبيدونك بالسلاح الأمريكي، أمريكا هي اليهود، الغرب هو اليهود الآن. ولذلك ما من دولة غربية إلا وتقول إن أمن إسرائيل، إن أمن إسرائيل على عاتقنا جميعا. لماذا؟ ما الذي جعل العرب في هذه المهانة؟ العرب لم يتحدوا يوما ما في هذه الأيام الخوالي. اتفق العرب على ألا يتفقوا حتى في 67، أكثر من 5 دول العربية أمام عصابات صهيونية كانوا في مهزلة، بل في مظاهرات مرت على أجسادهم الدبابات فوق الرمال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دعني أقول، لكن في 73 لما كبر الرجال، لما كبر المصريون، ولما رفعوا شعار التوحيد عاليا خفاقا، ولما طلبوا الشهادة بإذن الله جل وعلا، انتصروا على الكيان الصهيوني، انتصروا على الكيان. لكن عدنا القهقرة جميعا، المنطقة بأسرها. ولذلك انظر إلى أحوال المنطقة، أن لك أن تواجه اليهود الآن. أين اليمن؟ اليمن مدمرة. أين لبنان؟ لبنان مدمرة. أين العراق؟ مدمرة.
سوريا،
أين سوريا؟
ليبيا.
مدمرة. أين ليبيا؟ مدمرة لو عددت من تهيت. أين السودان؟ مفتتة مدمرة لو عددت من تهت. أريتريا لو عددت من تهت. نيجيريا لو عددت من تهت. أفغانستان لو عددت من تهت. باكستان، فضلا عن الجهل الذي نخر في عظام الأمة. أضف إلى ذلك بالنسبة للتكفيريين الذين ذرعتهم الإدارة الأمريكية ومعها الغرب لدمار بلاد المسلمين ولاستنزاف موارد المسلمين، ثم آن لهم الآن
دكتور
أن يعلنوا الاستيلاء على الديار والأقطار.
وفقا دكتور لهذه المعطيات، هل صار ذنب فلسطين أو ذنب غزة الرئيسي الآن؟ لأن أيضا هناك شبه انفصال وانقسام داخلي أيضا من أوقات الأخرى، لكن يعني وفقا لهذه المعطيات، هل صار الذنب الرئيس في هذه القضية وفي هذه العمليات الإجرامية أنهم عرب؟
لا لا، دعني أقول لك، الذنب فينا، ونكون من أهل الكذب والبهتان إن قلنا أننا مظلومون. ركز معي جدا،
طبعا.
حال المنطقة الآن، المنطقة يعادي بعضها بعضا. شوف الخلاف الخليجي، الخليجي، شوف الخلاف العربي إلى آخر هذه الأمور. نحن أشبه بأسرة، الدول العربية بأسرة فيها الأعرج والأقرع والأعمى وكذا، وجاء العدو يأكل واحدا تلو الآخر من هؤلاء وهم يضربوا بعضهم في بعض، زي اللي يقولك الأعمى اللي بلوش. يا أخي العرب ما أحب بعضهم لبعض الخير على الإطلاق. يا أخي البعض يسرع في هوى اليهود، في هوى اليهود. أديك مثال، ما حد يزعل مني، قطر على سبيل المثال أول أمس أكبر مسابقة كما تعلم لعبة الجمباز، العلم اليهودي يرفع على أرض قطر يرفع، والنشيد اليهودي الصهيوني يرفع هناك، وهي التي تدعي أنها تدافع عن المقدسات وتقف مع كذا. أضف إلى ذلك أيضا بالنسبة لمنطقة الجزيرة العربية، لا أقول إن قطر وحدها، الجزيرة دول الخليج بالإجماع، أستثني الكويت، أستثني الكويت، سلطنة عمان أتت بنتنياهو، نحن معك. بقية البلدان الخليجية إلا الكويت معه قلبا وقالبا. يا أخي نحن نعيش في أيام فيها خيانات، فيها خيانات لم يخف أمره عند هذا الحد. رجال المنطقة أو دول المنطقة صارت تنقل مع بعضها في حروب بالوكالة، بالوكالة. المهم أن يرضى القابع على كرسي دنس في البيت الأبيض عن هؤلاء، ولا يرضى إلا برضا اليهود. دعني أوجه بالنسبة للكيان الفلسطيني، ما تزعلوش مني يا أهل فلسطين، أنتم أهلي وأعز علي من نفسي. وبالنسبة للكيان الفلسطيني، يعني دعك بقى من العرب، إن كنت تنتظر نصرة من الدول العربية لأهل فلسطين فنحن نعيش في الأوهام. نحن نعيش في الأوهام. كل واحد بيقولك يا ريت نفسي أنجو، يا ريت نفسي أنجو الآن. الكرامة اللي تقول للعربية، الكرامة الإسلامية، لا 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 لا. القضية طيب تعال بقى لأهل فلسطين، هل يستطيع الفلسطينيون وأهلهم أهل للنصر الآن؟ أبدا أبدا على الإطلاق. شوف يا شيخ، كذب من قال إن أهل فلسطين على قلب رجل واحد. دعني أقول إن حتى الدول التي تدعي أنها إسلامية أخذت الفلسطينيين فصاروا أيضا عملاء بالوكالة. شوف أقولها على عهدتي أنا الشخصية، صاروا في حرب بالوكالة. الجهاد حماس بالوكالة عن إيران، خلينا نكون صراحة جدا، فتح بالوكالة عن بعض الدول العربية وأيضا عن جهات خارجية. لذلك أقول إن قادة فتح وإن قادة حماس وإن قادة الجهاد، شو بقولها لك أهو، بقول القادة مش الأتباع، إن قادة هؤلاء أيضا بالإضافة إلى قادة الفصائل الأخرى، مش عايز أذكر طبعا كيت عشان الوقت، إضافة حتى إلى هذا الذي يتزعم المشهد في فلسطين، خدت بالك الرئيس الفلسطيني، هؤلاء في حرب بالوكالة. ولذلك لما اشتبكوا مع بعضهم حماس وفتح كانت الدماء تسيل في الشوارع. يا أخي يرجى منهم المصالحة من سنوات، من سنوات يا أخي، يا أخي هذا أخوك وأنت أخوه، هذا جريح وأنت جريح، عند قتيل وعنده قتيل. يا أخي أرضك مسلوبة وأرضه مسلوبة، الشباب بيعدم في الميادين، البنات في عمر الزهور بتعدم في الميادين، ورغم ذلك لا يرحم بعضهم بعضا. طب التفتت دي المصالحة إيه اللي ناقص عشان تصالح؟ كيف إحنا بنقول عن صالح الفلسطينيين على بعض من 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 أكثر من 10 سنين وعايزين نصالحهم على بعض؟ أن لهؤلاء أن ينتصروا على الصهاينة. يا أخي طب إلى ما الخلف بينكم وإلى ما، وهذه الضجة الكبرى على ما إيه بتقتلوا عليه؟ على زعامات، على أرض مسلوبة، على مقدسات مسلوبة. يا أخي لا يهم إن كنت أنت في المؤخرة أو هو في المقدمة، لا يهم، المهم أن تكونوا صفا واحدة أمام الكيان الصهيوني.
هذا هو بداية العلاج،
خذها منكم.
نعم.
أقسم بالله لو أن الفلسطينيين كانوا صفا واحدا في مواجهة الصهاينة لانتصروا عليهم منذ زمن. دعني أقول، والعالم لا يحترم الفلسطيني الآن ولا يحترم العرب، لأنه يعلم أن الخيانات دبت في كثير من القيادات. دعني أقول لو أن الله جل وعلا نجى الفلسطينيين من قادة حماس ومن قادة فتح ومن الرئيس الفلسطيني ومن قادة الفصائل الجهاد وغيرها، ثم كان الأتباع على قلب واحد وعلى راية واحدة لحررت فلسطين. دعني أقول، ألا تؤمن بأنها ستحرر؟ أؤمن. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من عداهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم على إيه؟
أين هذه الطائفة؟
هذه الطائفة ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس. إنما كل واحد يقول لك أنا أفاق أشر، كذاب أشر. لم يأتي الجيل العزيز حتى الآن، لم يأتي الجيل العزيز حتى الآن، إلا إذا ذهبت رؤوس الدنس هذه، دحلان والثاني والثالث، إذا ذهبت هذه الرؤوس التي تعمل بالوكالة وتنخر في جسد فلسطين، اعلم أن فلسطين ستنتصر على اليهود. ولذلك دعني أقول،
إذن مشكلة فلسطين أو مشكلة فلسطين الكبرى أو الرئيسة في التشتت الداخلي في الأرض الفلسطينية
التي تعمل بين القيادات،
بين القيادات وليس الأتباع.
لا الأتباع لا، شوف دعني أقول لك، أتباع حماس ناس أشراف، أتباع الجهاد اللي هم الأتباع ناس أشراف، أتباع كذا ناس أشراف، أتباع فتح ناس أشراف. نعم. القيادات بيعملوا بالوكالة لجهات خارجية، بجهات خارجية. ولذلك أنا بقول لك على حاجة، تعال نبص كده، لما جه ترامب ده، أسأل الله جل وعلا أن يريح الأمة من شره. لما جه أو على طول هو عارف قدر العرب إيه، قال خلاص القدس عاصمة لإسرائيل.
نعم.
لا تقول لي لا لك شرقية ولا غرب، لا مالكش أي حاجة، روح لأبوديس بقى الحي ده هو، ويبقى ده عاصمة إيه فلسطين. ومش هنديه لك كمان، خلي بدليل ان يوميا بناء مستوطنات جديدة يا اسمحان.
نعم.
يوميا هدم لديار الفلسطينيين وبناء مستوطنات مكان، يوميا يا رجل. ونقول لك فيه مفاوضات على مين، على مين هذا الجيل الجديد ده؟ ما عادش جيل تافه، لا ده جيل شبكة العنكبوتية فاهم حتى عن القادة. ولذلك انا بقولها لك اهو، الراجل ده جاي لك القدس عدت. ولذلك حتى المتحدثة بتاعته تقول لك ايه، كانوا فاكرين ان السماء هتقع على الارض بعد ذلك، ما جرى شيء. يعني العرب ايه ده، بتوع كلام واشعار خطب رنانه وكلمات جذابه، ويعملوا زي الكلمتين دول وتفضي المولد. خلي بالك من دي،
واشتغل على الفيس والدنيا
بس وخلاص انتهت. نفسهم قصير وذاكرتهم ذاكره العصافير. لقي ام بعد كده طمع اكثر من كده، قال لك لا القضيه مش تقف على كده، لا ضم الجولان. الله، ضم الجولان يقول لك تحت السياده الاسرائيليه، وبعدين يقول لك ما فيش حاجه اسمها بقى ان هي تبع سوريا، لا دي خلاص ومش اسرائيل محتله، دي ملك. الله، بعد كده الوقت مع احترامي خلاص الضفه الغربيه هناخد منها كذا لليهود، وهناخد من ابيديس كذا لليهود. شويه يقول لك ما عاد، هو تلاقي الامور متاخده بتسلسل وما فيش اي اعتراض على الاطلاق. بعد كده هيقول لك خلاص ما فيش اي حاجه للفلسطينيين، اللي عاجبه مش عاجبه كذا هيتمح يبقى ارهابي. ساعتها تلاقي مع احترام الجهات العربية كلها تصدق على أنه إرهابي، وساعتها تلاقي القيادات اللي بتعمل بالوكالة لا مكان لها على
هل الطبع. ساعتها ده دكتور بعيد، هل هذه الفترة بعيدة زمنيا وفقا لما يجب أن أعد الواقع؟
لسبب ليس بسبب القادة في فلسطين أو غيرهم في المنطقة العربية، ولكن بسبب أن الله جل وعلا له وعد، ووعد الله محقق على يد الطائفة بإذن الله. بمعنى أن الله سيجعل كيد ترامب في نحره، بمعنى إنسانا إحنا عالة على الدين، عالة على الأوطان، ولكن سيجعل الله كيد ترامب في نحره، وسيسلط عليه من بني جلدته من ينزعه من حكمه أيضا، ويبين فساده وإجرامه إلى آخر هذه الأمور. أما النتن هذا فحسابه على الله جل وعلا نتنياهو. ولذلك فإن الله جل وعلا سيقصف أمره، وإن كل نقطة دم، وإن كل نقطة دم تنزف من طفل فلسطيني مسلم، أو من أي امرأة مسلمة، أو من أي جسد على أرض فلسطين، بإذن الله جل وعلا سيعاقب الله بها اليهود الملاعين.
هل هذا القصف المستمر والجاري الآن والذي بدأ منذ ساعات، هل يعتبر استخدام كدعاية سياسية بالنسبة لحزب بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة في 9 من أبريل؟
هم تعودوا على ذلك. بمعنى ان نتنياهو يقول لك انا عايز ايه، اعمل مع احترامي شوية شو واكسب اصوات. اكسب اليمين المتطرف ازاي؟ انني ابيد في الفلسطينيين، خلاص اجي قبل الانتخابات واعمل شوية حركات وضرب وكيه، بس على اثرها مع احترامي تلاقي صاروخ راح وما اصابش، ما قتلش واحد فرد واحد. كأن بيتنشن المكان اللي الصاروخ رايح له، انه ما ينزلش على انسان، انه ما نزلش يصيب انسان. وفي مقابل ذلك هدم غزه، هدم البنيه التحتيه، قتل الفلسطينيين الى اخر، رغم ان الدم المسلم لا يعادل باي دم على ظهر الارض. ولذلك اقول لك، دعني اقول ان هذا من الاسباب، ان هذا من الاسباب، لكن اجتمعت اسباب كثيره الان. منها ان ترامب علم قدر العرب، وعلم قدر الفلسطينيين، وعلم ان الكل على افك وكذب وبهتان.
هل هذا وشعارات؟ هل هذا وسبب الرئيس؟
هذا لا، هذه اعظم سبب. السبب الثاني الانتخابات. السبب الثالث ان رجل يريد ان يطمح لفتره رئاسيه ثانيه في امريكا، فيريد ان يكسب اللوبي،
يعني هذه الانتخابات هنا وانتخابات
هناك. اي نعم، يريد ان يكسب ايضا، ولذلك على حساب من؟ على حساب انتصار اليهود بدعم امريكا على المسلمين جميعا. ولذلك دعني اقول لك كلمه، ان لسانا عربيا واحدا لن يجرؤ على الصدع بكلمة حق في وجه ترامب أو نتنياهو. أسأل الله جل وعلا أن يريح العبادة والبلاد منهما.
بين القصف في غزة وبين الاعتراف على هضبة الجولان في سوريا دكتور، إلى أي حد يمكن أن نقول أن الصورة متشابهة إلى حد كبير في الأهداف وفي المعطيات وأيضا وفي النتائج؟
انظر يا حسين، حينما نظروا إلى الاحتلال الإيراني في سوريا وجدوا الأمر له قبول. إذا ما الفرق، هم يقولون ما الفرق بين الاحتلال الإيراني والاحتلال اليهودي؟ إيران تريد أن تتمركز هنا، خلاص إحنا نأخذ المنطقة الاستراتيجية، الهضبة الاستراتيجية حتى نسيطر على سوريا بأسرها، أي على العاصمة على دمشق بأسرها. ولذلك دعني أقول هانت الأرض وهان العرض وهان الدم، صاروا ينظرون إلينا على أننا دمى، على أننا دمى، يتحكمون في المعابر في أي لحظة، يتحكمون في الدماء في أي لحظة، يتحكمون في ضرب الأجواء في أي لحظة، في ضرب البنية التحتية في أي لحظة، ولن تسمع عن جامعة عربية ولا عن شيء أبدا. الميت لن يقوم إلا في يوم القيامة.
دكتور، سؤال آخر دكتور، ألا وهو التغيرات الأخيرة في العشر سنوات الأخيرة في المنطقة العربية، تغير الوضع في سوريا، من قبلها العراق منذ 2003 ونحن إلى هذه الفترة، وما جرى في سوريا وما جرى في لبنان وحرب لبنان المستمرة، وأيضا في اليمن الذي كان سعيدا، والتغيرات التي تحدث في فلسطين من الحين الآخر من الوقت إلى الآخر، هل كل هذه العمليات هي ممنهجة وفق تغيير الواقع على الأرض؟
لا، دعني أنا أختلف تماما مع نظرية المؤامرة أنها ممنهجة، لكن كان مخطط لها، لكن ليس على سبيل هذه السرعة وبهذا القدر.
يعني من خطط كان لا يقصد أن الأمور لن تأتي سريعة مثل هذه.
ما كان يحلم الأمريكي ولا كان يحلم اليهودي الصهيوني بأن تنهار المنطقة وبأن تنهار فلسطين بهذه السرعة على الإطلاق. هو فكر وخطط ودبر، لكن على بعد أميال، على بعد سنوات قادمة، لكن استوت بين يديه فأراد أن يقطف الثمرة، ولن يجد فرصة سانحة أكثر مما هي الآن. لن يرى ذلا ولا خضوعا ولا خنوعا للمسلمين أكثر مما هم فيه الآن.
هل الوضع القائم الآن دكتور الرياحية الظاهرة، بغض النظر عن النظر للبنية التحتية لإيران من حيث النظام الإيراني والشعب الإيراني، من حيث يعني الصورة تبدو كأن إيران تأخذ أريحية على حساب العرب في الخليج العربي، وأن إسرائيل تأخذ أريحية هنا في فلسطين، هل من الممكن في السنوات القليلة المقبلة نرى أن رأسي القوة في منطقة الشرق الأوسط هي إيران وإسرائيل؟
لا، ولكن دعني أقول لك هناك ذبيحة هي المنطقة العربية بأسرها، لأن الأدوار جاية، اللي يطمع في دي النهاردة هيطمع في، اللي طمع في الجولان هيطمع في غيرها تاني من الأراضي العربية وليس في فلسطين. الأيام جاية وأثبت لك ذلك. ولكن دعني أقول هؤلاء لما فكروا ودبروا ما كان الذي ذكرته الآن في الأذهان على الإطلاق. ولكن كما قلت لك لما جاء مثل ترامب جمهوري ميت القلب عنده فساد يرى أن بطولات لن تتحقق على الإطلاق من خلال المثل أو الديمقراطية ولكن من خلال الدم، نظر إلى أرخص دم على ظهر الأرض الآن، فرأى الدم العربي ورأى من اليهود مع احترامي يعني كيان له. أديك مثال،
فضل.
الأمريكا اللي كانت بتخطف الثمرة في الخليج بالكلي أرادت أن تعطي لإسرائيل جزءا كبيرا من ثمرة الذبيح، فماذا صنعت يا أستاذ محمد؟ أرعبت الناس بإيران بالاتفاق مع إيران، خلي بالك معي، أرعبت العرب من إيران بالاتفاق مع إيران حتى تبيع الأسلحة للعرب وحتى تدعي أنها حمية بنسبة، انظر، فجعلتها تبتلع العراق وهي التي أهدتها العراق، جعلتها تبتلع سوريا وهي التي حتى سمحت بحزب الله الإرهابي يدخل أرض سوريا علانية أمام الجميع إلى آخر هذه الأمور. لماذا؟ حتى يكون البعبع هو إيران في تلك المرحلة مع احترامي يستنزف الامريكان المواد، بعد كده يقولوا احنا مش هنقاتل احنا ايران، طب مين البطل اللي هيقاتل ايران؟ يطلع لك نتنياهو انا، يبقى الدول العربيه تروح تنام في احضان نتنياهو على انه المنقذ للمنطقه العربيه باسرها. واسال هل يمكن ان يرعى الذئب الغنم؟
هذا سؤال نجيب عليه بعد هذا الفاصل. المشاهدين الكرام اينما كنتم كونوا معنا. بكم مشاهدينا الكرام، ودنا بحضرتكم مرة أخرى لنواصل معكم وبكم في هذا المساء هذه الحلقة وحلقة من حلقات برنامج الملف في الجزء الأول من هذه الحلقة، والذي كان خاصا بتغطية الواقع والشأن العربي الجاري الآن وفقا لظروف القصف التي كانت مستمرة قبل قليل وحتى قبل قليل على الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، وما قبل ذلك أيضا من قرار ترامب بتوقيع اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على أرض الجولان المحتلة منذ عام 1967 وحتى الآن. الآن مشاهدينا الكرام نتحول إلى جانب آخر وجزء آخر خاص دائما باستفسارات السادة المشاهدين عبر برنامج الملف فيما يتعلق بالمادة العلمية والجانب العلمي الفقهي. مشاهدي الكرام، دكتور مرحبا بكم مرة أخرى في هذا المساء في هذه الحلقة. أهلا بكم دكتور. دكتور، الآن نأتي إلى أسئلة السادة المشاهدين الفقهية على مدار هذا الأسبوع. كان هناك سائل يسأل ماذا عن صحة قصة تجار النبي اليهودي الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهل لذلك أصل في الشريعة الإسلامية أم لا؟
ممتاز.
نعم، بارك الله فيكم.
بالنسبة لهذه القصة التي انتشرت جدا في الكتب وفي السيرة وفي المدارس وفي إذاعات، أن جارا يهوديا كان للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان في كل يوم يلقي بالقمامة يعني بالزبالة أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعها وبوضعها في مكان آخر، وكان النبي يتحمل ذلك إلى آخر القصة يعني.
نعم.
وأنه زاره في مرضه إلى آخره. هذه القصة لا تصح ولا أصل لها في كتب السنة. شوف أنا بقول إيه، ما بقولش لا تصح، بس لا تصح ولا أصل لها في كتب السنة. خلي بالك، إن قلت أن ذلك كان في مكة فهذا كذب وإفك، لسبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالط اليهود إلا في المدينة، لم يخالط اليهود إلا في المدينة. ولما كان صلى الله عليه وسلم بأرض المدينة كان هو القائد، فكان لا يجرؤ يهودي على أن يفعل ذلك علانية أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم لوحده. اثنين، هل من الممكن أن يصدق العقل أن أصحاب النبي يدعون يهوديا يضع القمامة أمام بيت النبي وفي كل يوم، بل حتى لا يزيحونها هم من أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أيضا محال. النقطة الثالثة، أي قمامة كانت تخرج من بيت في كل يوم في هذا الزمان وهم في تلك الظروف وفي هذه المرحلة؟ مع احترام الوقت ما بنقول الناس عندها من الخير وما من الساعة إلى آخره، أما المدينة في هذا الوقت فما كان فيها الخير الكثير ولا كان فيها الساعة على الإطلاق، بل كان الناس يصبرون على لأوائها إلى آخره. ولذلك أقول في النهاية الرواية لا تصح ولا تثبت على الإطلاق وليس لها أصل في كتب السنة.
دائما في المواضيع التي كانت تتعلق ببر الوالدين وقصة علقمة واجمعوا عليها النار كي أحرق علقمة، وهذه القصة أيضا سأل أسأل عمالة صحة هذه القصة.
هذه القصة مكذوبة.
مكذوبة.
هذه القصة مكذوبة. قصة علقمة لما تجد بقى بر الوالدين، لما يجوا بقى في أيام عيد الأم اللي عاملينه والكلام ده كله، يقوم جدك بقى علقمة اللي كان عقب أمه.
بمناسبة عيد الأم دكتور، أنا آسف.
لا أنا عدي دي أستأذنك. أستأذنك.
طب اتفضل.
عشان بس ما القصة ما تنسلخش مني.
نكمل علقمة.
علقمة يقولوا إيه؟ أن علقمة كان عاقا لأمه، وكان يفضل أمه يعني زوجه على أمه، وكان كت إلى آخره، حتى أن أمه دعت عليه، حتى أن أمه دعت عليه وغضبت عليه، ولذلك في مرض موته يقول لك يعني ذهبوا إليه حتى ينطق بشر، وقالوا له يا علقمة قل لا إله إلا الله، فانعقد لسانه، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل من أحد، يعني هل من أحد والديه من هو على ظهر الحياة؟ قيل الأم. قال ائتوني بها، فأتي بالأم فقال لها حدث كذا وكذا، قالت إني عليه غضب يا رسول الله، أنا غضبان عليه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قالوا يعني اجمعوا لي حطبا حتى أحرق علقمة، حتى أحرق علقمة. فقالت لا يا رسول الله، قلبي لا يطيق، وأشهدك أني قد رضيت عنه. حينئذ فك لسانه وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا كذب.
صحت هذه القصة.
الرواية طبعا هي عند الإمام الطبراني وعند الإمام أحمد في المسند، وفي الإسناد فائد اللي هو أبو الورقاء، وهو متروك. وهو إيه؟
متروك.
متروك، خلي بالك من دي. أيضا في موضع آخر قال اللي هو صاحب اللي هو الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد قال هذا، وقال في موضع آخر رواه الطبراني أيضا في الأوسط. فين؟ في الأوسط من طريق محمد ابن كثير عن جابر الجعفي، وكلاهما ضعيف جدا. أيضا أوردها ابن الجوزي في الموضوعات في الجزء 386. أيضا هي في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله في 766 الحديث 3183، وقال موضوع. أيضا مدار في النهاية مدار إسناد القصة على أبي الورقاء الوفاء لابن عبد الرحمن العطار، وهو متروك، إذا هي مكذوبة موضوعة لا تصح بحال.
طيب قصة سفانة بنت حاتم الطائي،
أنا عايز الناس تعرف مين سفانة. سفانة بمعنى لؤلؤة يا أستاذ محمد. سفانة بمعنى اللؤلؤة، بغير سفانة اللي هي صناعة السفن. فالنطق الصحيح لها سفانة.
نعم
سفانة بنت حاتم الطائي. طبعا وكل اللي بيشاورون احنا عارفين من هو حاتم الطائي الذي اشتهر بالكرم،
سحر الكرم والجود والمسام العرب الى غير ذلك.
بالنسبة لهذه المرأة سفانة، هي امرأة من العرب، وهي من أجود نساء العرب، من أجود نساء العرب، وهي صحابية جليلة لأنها آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأت النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامها. مش كده بس، أبوها الشاعر الجاهلي، أبوها كان شاعر جاهلي وكان شيخ قبيلة.
نعم.
يعني أبوها كان أمير القبيلة، فضلا عن أنه كان شاعرا جاهليا كبيرا، اشتهر بمحاسن الأخلاق ومن ذلك الكرم الكثير الذي حكي عن حاتم الطائي، حتى بلغ الناس في ذلك ووضعوا الأكاذيب والروايات المختلقة على هذا الرجل. لما طبعا ذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في سرية على طيئ، النطق الصحيح طيئ، فتبقى هو طائي، طيئ بالتجديد والكسر على الياء، معايا كده؟ لما ذهب علي بن أبي طالب في هذه السرية استطاع أن ينتصر على هؤلاء، وأتي بها أسيرة مع الأسيرات، ولذلك حبست أياما، حبست أياما، ثم من عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق، فأكرمها وأعطاها الزاد والطعام والنفقة والركوبة، يعني إداها كمان إيه دبة تركبها، أكرمها غاية الإكرام. يبقى دبة إداها دبة، طعام معها طعام، شراب معها شراب، كسوة معها كسوة، وأكرمها غاية الإكرام حتى ضمن لها العودة إلى مأمنها، إلى مأمنها. وكان هذا هو السبب في إسلام أخيها اللي هو من بقى عدي بن حاتم الطائي. خلي بالك. أما قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نسب للنبي بقى الكذب، أنه قال لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. دي النبي ما قالهاش بقى، دي النبي ما قالهاش. يبقى الكلام ده بقى في الرواية كذب، كذب، لم يبطل من النبي صلى الله عليه وسلم. ليه مكذوب؟ قلت هو من وضع ضرار ابن سرد، والضبط صحيح للفظة سرد، ضرار وليس ضرار، ضرار ابن سرد اللي هو أبو نعيم الطحان، وهو كذاب. أما الوصف اللي نسبوه لعلي بن أبي طالب لما وصفها، وصف فخذيها، وصف رجليها، وصف مفاتنها، فهذا أمر مستهجن لا يليق بعلي رضي الله عنه وأرضاه، بل هو من الكذب أيضا.
نعم.
إذن ما نسب إلى النبي في القول عن أبيها هو مكذوب، ما نسب لعلي في وصفها هو مكذوب.
طيب، أيضا كنا نسمع حينما كنا صغارا في خطب الجمعة عن الضبع التي شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تشهد قال أشهد.
هي احنا خدناها في الأزهر، لا ناسي ولا ايه؟ ولم تاخدوهاش انتم؟
سمعتها كتير في المساجد.
لا لا، احنا درسناها في الأزهر. شوف يا سين،
نعم،
حكاية الظبية واللي بيقولها حتى في الموالد والبتاع والصاجات والكلام، انت عارفه ليه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بالصحراء فسمع صوتا يناديه، فينظر فلا يرى شيئا. مرة ثانية، يا رسول الله يا رسول الله، فنظر فإذا ظبية، فإذا إيه؟
ظبية
أو ظبية تناديه. ألا خلي بالك، الحيوان هنا بينادي النبي صلى الله عليه وسلم. ده إيه؟ مكبلة اصطادها صياد وربطها، خدت بالك إزاي؟ وهي تقول يا رسول الله. طب وبعدين؟ وهي موثقة مكبلة، فلا ما حاجتك؟ يا بتقول يا رسول الله. ألا طيب ما حاجتك؟ قالت له إن لي أشفين، يعني لها إيه؟ أنجبت اثنين في الجبل هذا، فك وثاقي حتى أرضعهما ثم أعود، ثم أعود. خلي بالك من الحته دي، يعني هي بتقول النبي فك وثاقي يا رسول الله عشان أرضع أولادي بس في الجبل وارجع لك مرة ثانية، انظر فحلوني حتى أذهب. فخرجت بعد إذ حلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرضعت الاثنين، ثم جاءت إلى مكانها مرة أخرى، فرأى الصياد ذلك فقال ما حاجتك يا رسول الله؟ قال دع هذه، فأطلقها الصياد فأخذت تعد، يعني تجري في الصحراء وهي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل طرقها لا يصح منها شيء، كل طرق الوادي لا يصح منها شيء. وانا بقول للشباب ما تقوش تزعلوا وانا بخرج لكم الروايات دي، احنا من باب طهر دينك، مش ناقصين الكلام ده. خلي بالك كل الطرق لا يصح منها شيء. البيرقي من ضمن اللي روى هذه من طرق وضعفه جماعة من الأئمة، والقاضي عياض في الشفا وأيضا وهي ضعيفة عند القاضي عياض، أبو نعيم في الدلائل بإسناد فيه مجاهيل، أيضا الطبراني بنحوه وهكذا، أيضا المنذري في الترغيب وقال ابن كثير لا أصل له، أما الألباني فضعف، لكن الصواب أنها موضوعة.
طيب سؤالي دكتور، يعني سائل كان يسأل طلقها 3 طلقات ثم تزوجت بآخر ثم انفصلت عن هذا الآخر أو مات هذا الآخر وعادت لزوجها الأول، هل تعود بطلقة واحدة أم ب3 طلقات؟ هذا شق السؤال الأول ثم سنعود شق آخر بعد طرح هذا الشق حتى لا يتوه مش واحدة.
ببساطة خالص عشان تبقى سهل عند الناس، لأن قضية الطلاق الكلي بيفتفى الوقت أنا بسمع فيها أعاجيب. يعني بعض الناس ما يقدرش يفرق على الإطلاق ما بين الطلاق الصريح وما بين طلاق الكناية وما بين الطلاق المعلق ويعني ما بين الظهار. نعم. ولذلك تختلط الأمور على غير الدارس.
نعم.
أنا كنت عامل في سلسلة كاملة على الرحمة في قضية الطلاق، يا ريت يرجع عليه. لكن عايز أقول لك إنسان طلق زوجته 3 طلاق بالعامية عشان الناس تاخد بالها جدا، طلق زوجته 3 طلقات وقعت 3 طلقات خلاص صارت لا تحل له. تمام. حتى تنكح إيه
زوجا غيره.
خلاص هي جوزت واحد غيره، اتجوزت واحد غيره، واحد غيره بس مش بالاتفاق، ما يبقاش محلل، لا غيره لما اتجوزها طلقها، قام جوزها بعد انتهاء العده لك رجعها اجيبها انا بقى. طيب يبقى هنا لما جه رجعها واتجوزها يبقى له طلقه ولا له طلقتين ولا له 3 طلقات كانه متزوجها من جديد؟ له 3 طلقات.
صحيح.
له ايه؟
3 طلقات
بعد استبراء العده من الزوج الثاني من خلال الطلاق او الموت. يعني افرض اللي اتجوزها ده مش طلقها بس، افرض انه مات، لذلك نعم إما بالطلاق وإما بالموت. يبقى في الحالة دي
حادثة فراق.
تمام. يبقى يتزوجها على 3 طلقات
كأنه زوج لأول مرة.
كأنه زوج لأول مرة. طب تعالى بقى طلقها مرة طلقة رجعية لكنه لم يعيدها في أيام العدة، ما رجعهاش، لم يرجع، انتهت العدة يا أستاذ محمد، خلي بالك من الحتة دي. الله. فجي يتزوجها
بعقد ومهر
يتزوجها
جديد.
بعقد ومهر جديدين. طيب هون طلقة هي طلقة. يبقى طيب هل يبقى له 3 طلقات ولا طلقتين ولا طلقة؟
3.
يبقى لا، ما بقي له من الطلقات. ما بقي له
يعني طلقتين فقط
من يبقى بقي له طلقتين. هو طلق واحدة خلي بالك وطلقها وما رجعهاش في أيام العدة، ورجع اتجوزها بعقد ومهر جديدين. يبقى على ما بقي من الطلقات اللي هم ايه؟
طلقتين.
2. طيب هو طلقها ورجعها في أيام العدة، ورجع طلقها الطلقة الثانية وما رجعهاش في أيام العدة. ما رجعهاش
أيام العدة
وقام سيبها خالص انتهت العدة، وأم رايح متجوزها بعقد ومهر جديدين. طيب يبقى على ايه؟ على ما بقي من الطلقات ايضا.
قالوا طلقه واحده.
قالوا ايه؟ قالوا زلطه. قالوا زلطه اللي هي طلقه.
نعم.
طب خلي بالك افرض هو طلقها الطلقه الاولى وما رجعهاش في ايام العده وتزوجت غيره. خلي بالك من دي.
نعم.
وتزوجت
غيره.
غيره. وام هو تاني طلقها او مات عنها ام ده متجوزها؟ يعود على كم طلقة؟
كم طلقة؟
خلي بالك على ما بقي من الطلقات على الرأي الراجح، فخلاف بين أهل العلم، لكن الرأي الراجح على ما بقي برضو من الطلقات.
لكن هذا تزوج الدكتور وزوج
تزوج. خلي بالك ازاي؟ لكن هنا لم يطلقها الثلاث. لم يطلقها
يعني لا تعود على 3 طلقات إلا إذا كان طلقها 3.
يبقى خلي بالك هنا، يبقى سواء طلقها أولى طلقها الثانية، خدت بالك حضرتك ازاي؟ سواء تزوجت لم تتزوج على الرأي الراجح يبقى تعود على ما بقي من الطلقات.
بارك الله فيكم دكتور. طيب كان هذا دكتور فيما يتعلق
معنا الوقت الطلاق. الأول
كم تبقى من الوقت سيد معتز؟ طيب طلقها وهي في العدة وتوفي عنها هل ترث؟
ممتاز جدا. إذا كان الطلاق رجعيا واحد طلق واحدة وبعدين هو مات، هو مات وهي في العدة، هل ترث منه؟ وبقول لك طلقه ومكتوب عند المأذون أنه طلق. خلي بالك إذا كان الطلاق رجعيا ومات زوجها قبل خروجها من العدة فإنها ترث منه فرضها الشرعي. فإنها ترث منه إيه؟
فرضها الشرعي
ما دامت العدة إيه؟
لم تنتهي.
لم تنتهي. خلي بالك من الحتة دي جدا.
طلاق رجعي.
طب خلي بالك أما إذا خرجت من العدة أو كان الطلاق بائنا لا رجعة فيه والمطلقة آخر 3 فليس لها إيه؟ إرث.
نعم.
ما لها إرث. خلي بالك من الحتة اللي جاية جدا. يستثنى حالة واحدة، واحد متجوز واحدة وعايز يحرمها من الميراث لما عرف انه بيموت. عرف انه بيموت، يعني عنده سرطان، قالوا خلاص انت في المرحله الاخيره. او مع احترامي عجز فنون طبي في شفائه فبيقال الرجل يموت. فلما علم انه في النزع قال لك طلقها عشان احرمها من الميراث. يعامل بنقيض قصده. يعامل ايه؟
بنقيض قصده.
بنقيض قصده بمعنى ان هي ترث فيه سواء كان في ايام العده
او في غير ايام العده
او بعد ايام العده، لانه فعل ذلك للاضرار بها، فعل ذلك للاضرار بها. والحمد لله ان هو القانون ده في مصر قانون احوال الشخصيه واخذ من الشريعه الاسلاميه الحمد لله رب العالمين، خلي بالك. ولذلك قال الفقهاء بالنص يا استاذ محمد يستثنى من ذلك من طلقها زوجها في مرض موته متهما بقصد حرمانها من ميراثها فانها ترث منه في العده وبعد العدة. خدت بالك حضرتك؟ بس بشرط يا استاذ محمد ما لم تتزوج.
ما لم تتزوج
نعم. ولو كان الطلاق بائنا حتى في اصح قولي العلماء، يعني على الرأي الراجح.
بارك الله فيكم دكتور. دكتور تبقى من الوقت لدينا اقل من 7 دقائق تقريبا.
تمام.
يعني بحوزتنا.
يبقى البيع بالقسط الان الناس فيه شويه.
طيب ماذا عن البيع بالقسط دكتور؟
شوف يا استاذ محمد، البيع بالقسط طبعا في خلاف لا ننكر على الاطلاق، لكن الراي الراجح واللي عليه الدليل واللي عليه طبعا الائمه انه جائز، لكن فيه تحايل الان فينا كتحايل بني اسرائيل. كتحايل بني اسرائيل. ومشكلتنا احنا وازاي بنقعد نقول احنا بنضرب ليه في غزه؟ بنضرب ليه في كذا؟ احنا بنضرب في بطننا، لان احنا بنتحايل على الدين، بنتحايل على الدين. على الدين. واللي ما بياكلش ربا الان يصيبه غباره، ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني اديك مثال. يجي الوقت واحد يقول لك يا عمي انا بتاجر في كل شيء وما بتاجرش في اي حاجه. انت عايز ثلاجه؟ اه. تعالى معايا. حج ثلاجه بكام؟ ب 10. 10 هم ادي له الثلاجه بقى، خلاص؟ انت ال 10 ترجعهم لي ايه؟ 12
مثلا. اه.
خدت حضرتك 12. انت انا بعت لك بالقسط وفي الاصل ليس تاجرا ولا يتاجر في ذلك.
نعم.
هذا تحول وزي بتوع الكاوتش والكلام دي الا ما رحم ربي. خلاصته بقى البيع بالقسط اسمه ايه يا استاذ محمد؟ البيع مع تأجيل الثمن. البيع
مع تأجيل الثمن.
مع تأجيل الثمن وهو جائز. وهو جائز. خلي بالك يا استاذ محمد. يقال في هذه المعاملة يعجل فيه المبيع اللي هو ايه؟ السلعة. ويؤجل فيه الثمن كله أو بعضه. كلام واضح لغاية هنا؟
واضح واضح.
طيب خلي بالك على أقساط معلومة لأجل معلومة. طيب هذا البيع اللي هو بالقسط هل يجوز شرعا؟ يجوز بضوابط. ايه هي الضوابط؟ ان تكون السلعه مملوكه لدى البائع في وقت العقد. وان يكون الاجل محددا، المده محدده والاقساط معلومه.
نعم.
سواء كانت على مره واحده او على عده مرات. واحد عايز دليل على ذلك. من روايه عائشه رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل. الشاهد عندي هنا ايه؟
الى اجل.
الى اجل. ورهنه درعا من حديد. الحديث طبعا وارد عند الامام البخاري في صحيح، عند مسلم في صحيح، فدل ذلك على جواز البيع بايه؟ باجل.
بالأجل.
وكما قال الشيخ الاسلام تيمية وغيره الزياده مقابل الاجل.
نعم.
من اللي بيحدد الزياده دي يا شيخ محمد؟ اهل العرف وليس.
نعم.
رجال الشارع.
نعم.
اهل العرف لانهم ادرى بالصنعه وبتاخير المبلغ الى اخر هذه الامور وبما يستحق.
نعم.
طيب في بعض العلماء يا استاذ محمد وضعوا شويه شروط زياده عن اللي انا قلته، يعني انا قلت لك ان تكون السلعه مملوكه لدى البائع في وقت البيع. اثنين ان يكون الاجل محددا والمده كذلك اللي على مره ولا على مرتين ولا على كذا حدد. بس خلي بالك من نقطه مهمه قوي يا استاذ محمد. اما بنقول ان تكون السلعه مملوكه، في واحد يقول لك مملوكه يعني تكون في بيته يا من الشريحه، ده غلط. ده غلط وتشد وتخلي.
يعني تحت السيطره، تحت سيطرته.
بالضبط، يعني مثلا انا اشتريت من عندك انت من المعرض بتاعك حاجه معينه. وتأخر لا عندك لاني ما عنديش مكان بعد بتاع الانفتاعي
بتاعتي،
لكن هي عندك أمانة.
واستطاع بيعها
لا قدر. الله إن جرى حاجة للمكان أنا ماليش عندك شيء. قدري يعني افرض اتحرق المكان، غرق المكان، باظت وأنا سايب عندك أمانة، ما يجوش إن أنا طالبك به. ليه؟ لأن يعني جرى عليها ذلك قدرا. لكن أنت تكون أنت ضامن ليها بالتفريط أو السرقة. بالتفريط.
نعم. أو السرقة.
ولذلك لما يقول لك إيه خلاص يا عم أنا بعتها كذا بالقسط روح خدها من المعرض فلان، يقول لك لا ما دام انت ملكهاش وجابها بيته، لا لا مش صح كده على الاطلاق. معايا؟ طيب الشرط ايه اللي اضافوها؟ قال لك ان تكون السلعه ملكا للبائع اللي احنا قلناه. خدت بالك ازاي؟ أن تكون السلعة مملوكة لدى البائع في وقت العقد هي نفس الكلمة لأني ذكرتها، ما فيش جريد على الإطلاق. أن يكون الأجل محددا لأني ذكرته معاك في الكلمة، لك أن يكون البيع تاما بلا تعليق، يعني زي البيع الناجز بالضبط. ما ينفعش أقولك طب بس مش هسلمها لك إلى ما أضمن أن الفلوس كلها وصلت لأول. لا خلاص، انا قبلت
البيع، انا ارتضيت، نعم، وبزياده ووفقا لاجل معلومه ومبالغ معلومه. خلاص
يبقى هنا البيع تم بلا ايه؟ بلا تعليق.
بارك الله فيكم دكتور. طيب دكتور، كم طبق الممتاز؟ كم؟ دقيقتين، اقل من دقيقتين يا دكتور.
اتفضل. انا بدي اقول الاول الاحبه جميعا، يا جماعه كنا تكلمنا في النقطه الاولى عن حال المسلمين، فوالله لا محتم يعني لا نصيب لأحد في هذا الكلام، بل إن الكلام لله جل وعلا. ثانيا، ربما يحزن منك أتباع هذا الفريق أو أتباع هذا الفريق، أنا ما استثنيت لا بالنسبة للمنطقة العربية ولا بالنسبة للقادة الفلسطينيين. يعني بالنسبة للقادة الفلسطينيين أنا ما استثنيت لا القائد الفلسطيني اللي هو حامل الراية، ولا استثنيت فتح، ولا استثنيت قادة حماس على الإطلاق. ولذلك أقول ربنا الذي قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ربنا اللي بيقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، النبي اللي بيقول مثل المؤمن في توادي وتراحم وتعاطف كمثل الجسد الواحد، مش متخصمين، لا، النبي اللي بيقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أي بنيان في أرض فلسطين؟ ما احنا قلنا عندنا يأس من المنطقة العربية، خلاص عايزين الكيان الفلسطيني القوي اللي فيه ايمان. ما ينفعش يوصلك المصالحه، العيب من ده، لا العيب مني في المصالحه، لا 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 اسود اللي اخر المصالحه، مصالحه ايه؟ احنا عايزين نفهم انتم مقتصمين على ايه؟ ده شعب، شعب قاعد يبات بالليل والنهار، ارضه بتتاخد بالليل والنهار، عرضه معرض للخطر بالليل والنهار، شبابه في 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 عز في عز الثمره الشبابيه بيزول، اعدامات ميدانيه، تنكيل حياه لا يستطيع احد ان يصمد فيها على الاطلاق. وفي نفس الوقت يقول لك ايه؟ اصل المصالحه من عشر من اكثر من عشر سنين مش قادرين نصالح. ليه يا اخي؟ ليه يا اخي؟ يا اخي انا عايز اقول لك على حاجه، ده امريكا اتصالحت مع اليابان اللي ضربتها بالنووي، بالنووي ضربت ناجازاكي وهيروشيما، صالحت معاها. بقى انتم يعني ابناء قبله واحده، انتم مسلمون، انتم على كيان واحد، انتم لقبله واحده، وتقولوا لي مش عارفين نصالح، يبقى العيب وخلاص، بدل مش قادرين نصالحوا لاكثر من 10 سنوات، اتركوا المجال لغيركم يعرف الصالح. يبقى انتم رؤوس فاسده، ما قدر الله الخير على ايديكم، ولن اعتذر عن كلامي ابدا.
شكرا للعلامة دكتور محمد الزغبي على هذه الحلقة وفي هذا المساء من مساء القاهرة وفي ليلة من حلقات برنامج الملف. تابعنا في هذه الحلقة مشاهدي الكرام تداعيات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان المحتلة، وأيضا قصف غزة الذي كان قد بدأ قبل ساعات وتوقف منذ نصف ساعة تقريبا أو دقائق تقريبا بجهود مصرية. شكرا إليك يا سيد حمادة على هذه المتابعة أولا بأول خلال هذه الحلقة، كذلك أيضا ظروف مجيء هذا القصف قبيل الانتخابات الإسرائيلية في 9 أبريل القادم بمشيئة الله تعالى، إلى بعض الفتاوى الخاصة والاستفسارات والتأكد من صحة بعض النصوص والقصص التي جاءت ضمن الإجابة على تساؤلات السادة المشاهدين. رقمنا للسادة المتابعين عبر خدمة البث المباشر محيط علم سيادتكم بأن إعادة هذه الحلقة في 8:15 تقريبا من صباح باكر بمشيئة الله تعالى. مرة أخرى عظيم الشكر والامتنان للعلم العلم والبحر الخضم سماحة العلامة دكتور محمد الزغبي
الابن الحبيب
دكتور، بارك الله فيكم وشكر الله لكم هذا الجهد في هذه الحلقة. شكرا لكل الزملاء من فريق العمل بقيادة قائد هذا العمل السيد معتز مسعود، تحياتي إليك وإلى مشاهدي الكرام. مشاهدينا الكرام، هذه أمنيتي دائما أن أكتب على أسوار قلوبكم ممنوع الاقتراب، فهذا وطني، دامت فلسطين حرة أبية. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.